الحمد لله الذي لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي عالم أبدي، حي أحدي موجود فردي، سميع بصير مريد كارم مدرك صمدي، يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته. كان قويا قبل وجود القدرة والقوة، وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة، لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مان، ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال. وجوده قبل القبر في أزل الآزال، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال. غني في الأول والآخر، مستغن في الباطن والظاهر، لا جور في قضيته ولا ميل في مشيئته، ولا ظلم في تقديره، ولا مهرب من حكومته، ولا ملجأ من فطواته، ولا منجى من نقمته. سبقت رحمته رغبه، ولا يفوته أحد إذا طلبه. أزاح العلل في التكليف، وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف، مكن أداء المأمور، وسهل سبيل اجتناب المحظور. لم يكلف الطاعة إلا دون الوسع والطاقة، سبحانه ما أغنى كرمه وأعلى شأنه، ما هو أعلى شأنه، سبحانه ما أجل نيله وأعظم إحسانه. بعث الأنبياء ليبين عدله، ونصب الأوصياء ليظهر طوله وفضله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء، صلى الله عليه وآله. آمنا به وبما دعانا إليه، وبالقرآن الذي أنزله عليه، وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير، وأشار بقوله هذا علي إليه، والصلاة والسلام على البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار، وهم علي قامع الكفار، ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أخوه الصبط التابع لمرضاة الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العسكري الحسن، ثم الحجة الخلف القائم المنتظر المهدي المرجى محمد بن الحسن، الذي ببقائه بقيت الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وأشهد أن أقوالهم حجة، وامتثالهم فريضة، وطاعتهم مفروضة، ومودتهم لازمة مقضية، والاقتداء بهم منجية، ومخالفتهم مردية، وهم سادات أهل الجنة أجمعين، وشفعاء يوم الدين، وأئمة أهل الأرض على اليقين، وأفضل الأوصياء المرضيين. عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
اتقوا الله
وكونوا مع الصادقين الذين صدقوا بالله وبما أنزله الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الذين يسلمون لحكم الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الذين أسلموا وأعطاهم الله الرشد والرشاد. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين تكونوا من الراشدين، فإن التقوى تورث الرشد كما أن الرشد يعمق التقوى. الإنسان الذي يتقي الله بتقوى الله يحظى بالعلم وبالعلم يرشد. وأشعر قلبك التقوى تنل العلم، العلم يتفرع من التقوى. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ويتشعب من العقل الحلم، ومن الحلم العلم، ومن العلم الرشد. الرشد يتفرع من العلم، والعلم الذي يتفرع من التقوى. فبالتقوى يبلغ الإنسان الرشد، وكذلك من يبلغ درجة الرشد يتشعب من الرشد التقوى، يترسخ تترسخ شجرة التقوى عند الإنسان الرشيد. الرشد هو الصفة الإنسانية التي تدل على التكامل. كمال الشخصية الإنسانية، كمال المجتمع، بل كمال العقيدة بالرشد. المعيار والمقياس لأهمية الشيء ولعظمة الشيء ولعلو الشيء هو الرشد. العقيدة التي تتصف بالرشد هي العقيدة الحقة، هي العقيدة الصائبة، هي العقيدة المسددة، ويقابلها الغي. وهكذا الإنسان الرشيد هو الإنسان العالي، هو الإنسان السامي، ويقابله الإنسان السفيه أو الغاوي. والمجتمع الرشيد هو المجتمع الفاضل، هو المجتمع الذي يتقدم، هو المجتمع الذي يملك العزة والكرامة. فالرشد هو تعبير عن الشخصية المتكاملة، وعن المجتمع المتكامل، وعن العقيدة المتكاملة. فالرشد هي خصلة يتطلع إليها المؤمنون الصادقون المتقون، بل هي الميزة التي امتاز بها الأنبياء، وببركة الرشد أعطاهم الله النبوة لأنهم بلغوا الرشد. الله سبحانه وتعالى أعطاهم النبوة بل الرسالة، بل اختارهم إلى الخلة. الله سبحانه وتعالى اختار إبراهيم خليلا لأن الله أعطاه الرشد الذي بدأ يتكامل إلى أن بلغ درجة الخلة مع الله سبحانه وتعالى. فالرشد هو الطريق والسبيل للتكامل الإنساني وللقرب من الله، وهو السبيل لبلوغ الدرجة العليا والمقام السامي في الوسط الاجتماعي وفي التفكير العقائدي. فلما بلغ أشده واستوى. الأشد هو بداية الرشد، الاستواء هو كمال الرشد. الإنسان لما بلغ أشده يعني بدأ يعيش رشيدا في تفكيره في سلوكه، ومن هنا بدأ يتكامل إلى درجة الاستواء. فبالتالي بلغ الكمال من الرشد، هنالك الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان النبوة، وأعطاه الحب وكلمة الفصل، وحمله مسؤولية التبليغ عن الله، التبليغ عن الله، فهو الوصير
بين العباد وبين الله في تبليغ الرسالة. ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما. الحكم والفصل والقضاء والملك والعلم النبوة والفقه والمعرفة ببركة ماذا؟ ببركة الرشد. هذا هو الرشد الذي لا بد أن نتطلع إليه. كل إنسان منا لا بد أن يتطلع لأن يكون رشيدا، ولا بد أن يختار العقيدة الراشدة، عقيدة الرشد لا عقيدة الغير. ولا بد أن نسعى لبناء مجتمع راشد، مجتمع رشيد. بالمجتمع الرشيد نتوقع الأضرار، نتوقع المشاكل، نتوقع الذل، نتوقع كل ما يحيط بالمجتمع من وساوس وأضرار ومؤامرات وما شابه. المجتمع غير الرشيد هو المجتمع الذي يفتح أبوابه للعبودية، للعبث، للعب وما شابه، لأنه يفقد الرشد. أبوابه تبقى مشرعة للفساد والضلال والعراف وما شابه من انحطاط اجتماعي وذل إنساني بسبب شنو؟ غياب الرشد. أما المجتمع الرشيد مجتمع محصن أمام الأفكار الضالة، أمام القيادات العابثة، أمام الأساليب الملتوية. الرشد يجعل الإنسان قادر على التمييز بين الحق والباطل، بين العابث والصادق، بين العقيدة الحق والعقيدة الباطلة. لذلك لابد أن نسعى لأن نكون من الراشدين، أن نسعى لأن نكون من أهل الرشد والرشاد، نسعى لأن نكون ممن يتبع سبيل الرشاد، نسعى لأن نكون ممن يختار الرشد على الغير. تعالوا خلينا نعرف أهمية الرشد من خلال آيات القرآن. أنا بقرأ آيات القرآن حتى تتفتح عقولنا لمعاني الرشد وسبل الرشد والعوائق التي تعيق الإنسان عن الرشد، حتى تكون الرؤية واضحة والسبيل واضح، وبالتالي نتمكن من أن ننتمي إلى الراشدين ونحافظ على عقيدة الرشد. لا نكون مع السفهاء أو الغاوين، ولا أن نتخذ الغي سبيلا. قبل ذلك خلينا أبين باختصار ماذا يعني الرشد. الرشد يعني السلام، يعني إصابة الخير. هذا المعنى البسيط لمعنى الرشد. أما المعنى العميق، الرشد يعني تكامل الشخصية الإنسانية في فكرها وسلوكها. الرشد يعني التكامل في الفكر وفي السلوك، فهو يعبر عن تكامل الشخصية الإنسانية. يقابله الغي أي الجهل أي الضلال. أي الغي هو تعبير عن الخروج عن طاعة الله، الخروج عن الهدى، يعني الهلاك. هذا هو الغي، يعني الفساد. الغي الكلمة التي تجمعه يعني الفساد، فساد في الفكر، فساد في السلوك، فساد في الرؤية، فساد في الموقف، فساد في العقيدة. الغي يعني العقيدة الفاسدة. وكذلك يقابل الرشد السفاهة التي تقابل الحلم، لأن الرشد يتفرع من العلم والعلم من الحلم، ويقابل الحلم السفاهة. لهذا الإنسان السفيه هو الذي يمارس سلوكيات غير سوية مضطربة تعبر عن خفة الفكر والعقل والتفكير وما شابه، يسمى سفيه. يقابل هذا الإنسان الرشيد الذي يعبر عن الاتزان، يعبر عن الانضباط، يعبر عن التفكير قبل العمل، يعبر عن روح المسؤولية في الموقف، في الرؤية وما شابه. هذا الإنسان الرشيد. ولذلك العقيدة بأكملها يعبر عنها القرآن بالرشد. كل العقيدة، الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالقيم والإيمان بكل الخيرات، يلخصه القرآن في الرشد. كلمة الرشد هي تعبير وتلخيص لكل مبادئ الرسالة وقيم السماء. ويقابله الغي الذي هو عبارة عن تلخيص لكل مبادئ وقيم الجاهلية وكل فساد في الأرض. تعالوا نقرأ آية آية التي تحدثت عن الرشد حتى تكون القضية جلية واضحة، حتى بالفعل تتضح الرؤية ونكون من الراشدين. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الطريق إلى الرشد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تفريق طريق الرشد أحد السبل، سبيلان من سبل الرشد، كل إنسان منا لا بد أن يتطلع إلى الرشد. ما هو السبيل؟ طبعا في آيات أخرى تبين أيضا سبل أخرى. أنا ما أريد أجيب الآيات على أساس نقاط، أريد أجيب الآيات بالترتيب في القرآن حتى ندخل في موضوع ندخل الموضوع ثاني ثم نرجع إلى الموضوع حتى الرؤية تتكامل بشكل أشمل. الاستجابة لله، لأن حياة الإنسان استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الاستجابة لله فيها الحياة، فبالتالي الرشد يعبر عن حياة القلب، عن حياة الإنسانية، عن حياة القيم، عن حياة الفضيلة، ويقابله الموت، موت القلب، موت القيم وما شاء. فإذا سبيل الرشد الاستجابة لله. الله سبحانه وتعالى يدعونا للإيمان، يدعونا للصدق، يدعونا للجهاد، يدعونا هذه الآيات التي تدعو أوامر الله سبحانه وتعالى. فلنستجب لله، يعني مو نستجيب للمجتمع، مو اللي يأمرنا المجتمع الذي يأمرنا الله، مو نستجيب للواقع، وإنما نستجيب لما أمر الله. هذا معيار لبلوغ الرشد. أما لما نستجيب للواقع، نستجيب للمادة، نستجيب للمصالح، أستجيب للحزب، أستجيب لجماعتي، أستجيب للأجواء، هذا شيء آخر. هذا فرق بين الاستجابة لله، هذا واحد، هذا السبيل. السبيل الآخر الإيمان بالله، أي التصديق بالله، الثقة بوعد الله. الإنسان حينما يؤمن أي يصدق بقيام السماء، واحد يكفر بقيام السماء، يكفر بالله سبحانه وتعالى، بالنبوة، بالإمامة، بالصدق، بقيام السماء، هذا خير. أما الذي يؤمن أي يصدق ويلتزم بقيام السماء، هذا هو شنو؟ الطريق من طرق الرشد. إذن الاستجابة لله هذا سبيل من سبل الرشد. الإيمان بالله، التصديق بالله، هو سبيل آخر من سبل الرشد. يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: لا إكراه في الدين. عقيدة ما فيها إكراه، لأن يعتقد هذا بالقوة، لا، لأن العقيدة هي تعبير قلبي مو ظاهري. العقيدة حقيقتها فيما يعتقده القلب، وقد يخفى على الناس، مو ما يظهر للناس، لا. ولهذا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. طريق الواضح من الطريق الفاسد، طريق الخير، طريق الهدى، عقيدة الحق من عقيدة الفساد، من عقيدة الضلال، واضح. لهذا ما يحتاج الإكراه، الأمور واضحة. إذن الرشد واضح، لكن هل أنا أختار الرشد ولا هل أنا لما يتبين لي الحق أنا أختار الحق أم ما أختار الحق؟ ما هو؟ الآية القرآنية أيضا تبين أبرز مفردات الرشد وأبرز مفردات الغي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو الرشد، فقد استنفت العروة الوثقى لا انفصام لها. إذن الرشد في هذه الآية هو العقيدة الحقة، ما نحتاج إلى إجبار. ما هي العقيدة؟ هي الكفر بالطاغوت وهو الرشد، الإيمان بالله وهو الرشد، ويقابله الغي وهو شنو؟ الإيمان بالطاغوت، اتباع الطاغوت، نجح الطاغوت، أو ما شابه مما يثني على الطاغوت أو يرفع الطاغوت. وأيضا يكمله الكفر بالله، النسيان الإلهي، عدم تصديق بالله، هذا هو الغي. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام. إذن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو العقيدة الحقة الصائبة الرشيدة الهدى، ويقابله الإيمان بالطاغوت والكفر بالله، يعبر عن العقيدة الفاسدة. إيمانك بالطاغوت معناه عقيدة فاسدة. أيضا في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى على أساس يبين لنا شلون الإنسان يتكامل. الإنسان يبدأ يتيم، طفل، صغير وما شابه، يحتاج إلى تعليم، يتعلم الإنسان مو من أول يوم، فيتعلم يتعلم إلى أن يبلغ الرشد هنا لكي يملك التصرف في شأنه وأمره، وإن كان هو تعبير عن التصرف المالي لكن يعبر عن معنى أعمق. الإنسان الرشيد من هو؟ هو الذي يمارس التصرفات الصائبة، فإن آنستم منهم رشدا، يعني أنت لما تطمئن إلى سلامة التصرف إلى صوابية التصرف زين، هنالك يكون الفرج. إذن إحنا لازم نتعلم تصرفاتنا ما نغفل عنه، ما أي تصرف ما أي سلوك نمارسه. الإنسان هذا في الجانب المالي زين، هنا حينما تكون تصرفاته سليمة، تصرفاته وسلوكياته ومعاملاته موجودة، هذا يكون إنسان رشيد يحق له أن يتصرف في أمواله. أما هذا لما شنو يعبث بماله يسفه بماله ما عنده انضباط، هذا ما بلغ الرشد في التصرف المالي، وهكذا في الثقافة وهكذا في الفكر وهكذا في بقية المجالات. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. إذا هذا في الأموال السفيه لا يعطى المال الذي لا يعطى المال الذي له وغيره، بل الله سبحانه وتعالى يقول هذا المال مال الناس رغم ورثنا من أبيه، لكن يقول هذا المال ليس له، هذا المال للناس، لأن تصرفات السفيه تعود بضرر على الناس بضرر على الناس، لهذا لا يجوز خلي صرف في مال. فمن ذلك في القضايا العقاربية الفكرية تحصل واحد زمان القيادة، زمان قيادة المجتمع الإنسان سفيه. إذا كان مال الشخص الله يسلبه من الشخص من ملكيته له حينما يكون سفيه، ولا يعطى إلا إذا كان رشيدة. فما ذلك في الفكر قيادة مجتمع. لهذا الإنسان لما يبلغ رشد يجوز له تصرفات مالية بأولى وبأهم، والقضايا الفكرية وما ترتبط بالعقيدة والمصالح الاجتماعية العليا والكبرى. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح بلغ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إنها لما يبلغ درجة الرشد إذا كان في المال يحجر على الإنسان التصرف، فما بالك في الفكر في العقيدة والمشاكل. هذا رأي لازم نلتفت إليه، أهمية الرشد في شخصية الإنسان، أهمية الرشد في حريته، أهمية الرشد في أن يكون له حق التصرف فيما يملك. يعني إذا فقط يحجر عليه يعني يمنع الإنسان لما يكون سفيه في الفكر والثقافة نخليه يتكلم على كيفه، إذا كان إنسان سفيه في السلوك نخليه يتصرف على كيفه يطلع عاري، هذا سلوك سفيه سلوك جيد يسمح له المجتمع بالله اسمح له بحق، لأن هذا ما يرتبط هذا ضرر على المجتمع. لما يكون عنده ثقافة إلحادية ثقافة إباحية يريد ينشرها من هنا هنا، لما يكون عنده مواقف عابثة تدمر المجتمع وتسبب شتات المجتمع، هذا نقول والله عنده حرية؟ لا، ما في، هذا مو حر، لأنه لا يملك حق التصرف في أن يعبر عن رأيه بما يريد، لأنه ليس برشيد. إذن سلامة التصرف وصوابية المعاملة زين هي التعبير الآخر عن الرشد. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى يبين الموانع التي تمنع الإنسان عن الرشد. شوفوا الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء حتى يهدي البشرية إلى سبيل الرشد، لكن البشرية مع الأسف تتبع سبيل الغي. الله سبحانه وتعالى يقول: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي رسالة سماوية وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. هذا فكر رشيد، قيام رشيدة، ما قوة ما فيها تساهل. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هؤلاء شوفوا الاستكبار مانع رئيسي من موانع الرشد. هذه الآيات الرشد، هذه الرسالة فكر رشيد. من الذي يحرم من الذي يتكبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو كلما جاءت الرسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. هذا الاستكبار هو المانع. عن بلوغ الإنسان الرشد حينما تستكبر على الحقيقة، تستكبر على الصح، تستكبر على القيم، صغيرة كانت أو كبيرة، بقدر استكبارك تحرم من رؤية رشيدة، من موقف رشيد، من قيمة رشيدة. تصرف عنها.
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض غير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها،
ما يؤمن بالآيات، ما يصدق بقيم السماء.
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، بسبب الاستكبار والتكذيب،
بسبب التكذيب عدم الإيمان التكذيب، وبسبب الاستكبار طريق الرشد واضح، لا تروا في سبيل الرشد من الغي، القضية الحقيقة واضحة. لكن حالة الاستكبار الداخلي ما يريد يتنازل للحق، حالة ركوب الرأس يركب رأسه زين، هذا الذي يمنعه.
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي سبيل الفساد يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن التكذيب
الغفلة، لأن الإنسان يعيش غفلة عن القيم، هذه ثلاثة موانع من تمنع الإنسان عن الاستكبار: التكذيب، الغفلة عن قيم السماء. هذه آية. آية أخرى تتحدث عن حرمان الإنسان من الرشد، بمعنى آخر الانحطاط الأخلاقي، الفساد الأخلاقي نقيض للرشد. يعني هذا السلوكيات، يعني حتى نعرف القضايا الغي إلى أي درجة يوصل بعض أوقات السلوك ودمارة للمجتمع، شنو العقوبة التي يعاقب بها الله سبحانه وتعالى. قوم لوط، زين، الله سبحانه وتعالى بعث لهم لوط حتى يصلح سلوكياتهم، سلوكيات غير رشيدة، سلوكيات غي منحطة. يعني الإنسان حينما يفكر أن يمارس شهوته في الرجال هذا السلوك منحط، بل حينما تمارس هذه الصفة ولا أحد يمنعها ما يتحمل مسؤولية، المجتمع بأكمله يفقد رشده، ما يبقى ولا واحد رشيد. ولذلك يقول نبي الله لوط حينما جاءوا ملائكة جاءوا إلى لوط على سبب نزول العقوبة على قوم لوط بسبب هذه المعصية، وما عوقب قط بمثل ما عوقب قوم لوط. يعني تدرون يعني الأرض اشتكت من جاعها من قاع الأرض، وأخذ بها جبريل إلى أعلى السماء وكبسها من عكسها من خلفها، وإلى يومك هذا الأرض لا تصلح للزرع ولا للشرب. عقوبة ما عوقب قوم بمثل ما عوقب قوم لوط، أشد العقوبة. حينما تنتشر هذا السلوك المنحط والمجتمع ما له شغل، ما يتدخل، ما يمارس دوره، يعني يفقد الرشد أكمله. يعني العقيدة، أي عقيدة حقه؟ هذا سلوك منحط على أي عقيدة؟
ولذلك النبي الله لوط يخاطب هذا القوم بعبارات دقيقة في الواقع، حينما يجي يتكلم ياهم بلطف: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. طبعا بناتي هو بناتهم صلبا، الأنبياء هم آباء للأمة، فنبي الله هو أب، فبناتي يعني هؤلاء البنات في المجتمع، يعني أنا وأنت آباء هذه الأمة.
روح يستهم يقول تعال، يقول أنت بدل ما تمارسوا هذا روحوا بالحلال، روحوا بال سبيل الطبيعي الذي جعله الله، تزوجوا، مو تروح تمارس لي تقطع النسل وبما يورث الأمراض وفعل شنيع وما شابه.
ثم أفر: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي.
خذي سلوك من حق،
يعني أليس منكم رجل رشيد؟
واحد بس ما فيه، رجل واحد ما وجد، ولا رجل واحد ها.
ولذلك الله سبحانه وتعالى أنقذ لوط وابن كيف ما في أحد، حتى لما كان في الأرض قتل حجرة بين حطاء طبعا حياة، يعني اللي كان خارج مو معناته سلم من العذاب، لا، يعني ما في واحد رجل رشيد.
فالفساد والانحطاط الأخلاقي نقيض للرشد، لذلك لابد أن نطهر مجتمعنا من هذا السلوك المنحط حتى نحافظ على الرشد الاجتماعي.
في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى
حتى تشوفوا أيضا حتى التلاعب، أكو جماعة يتلاعبون بالألفاظ والحين العقل كأنه شنو؟ أن الإنسان يتناغل عن قيمه، كان الإيمان بالطاغوت مثلا أو السكوت عن الباطل، هذا هو العقل وهذا هو الرشد، هذا تلاعب بالقيم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال يا شعيب شوفوا هؤلاء أصلاتك، صلاة تعبير عن رشد عن قيمة عقيدة راشدة، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ على كيف نتصرف؟ حلال حرام ظل، نعبد الله نعبد الشيطان، كيف نتشلت أمرك الآن؟ ما لازم تتحمل المسير، لازم تسكت وهذه شغل لازم هذا يريدون منك. إذا أتحم لهذا إنك لأنت الحليم الرشيد، أنت الحليم العاقل الرشيد مصرف تسكت عنا ما تدخل، كأن الحلم والرشد شنو؟ سكوت عن المسؤولية. الإنسان اللي يتحمل مسؤوليته زين وينهى عن المنكرات ويقارب الظالم ويواجه المجتمع من أجل إصلاحه، يرفض الفساد، هذا المجتمع يجوز حتى على إذا أنت عاقل ما لازم تسوي هالأشياء. أنت عاقل لازم تتنازل عن القيم، أنت عاقل لازم تكس راسك للباطل للفساد، هذا كان المقصود تلاعب بالقيم. ولهذا حتى احنا نمسكها لا نخدع، لما تريد تتحمل مسؤولية وتقارع الظلم إذا جالك واحد بهالكلمات لا تخدع. الرشد مو في السكوت عن الحق، الرشد مو معناته السكوت عن النهي عن المنكر، لا هذا مو رشد، بل الرشد هو الذي يحملك المسؤولية، ولأن النبي كان رشيدا ولأنه كان حليما لا يتحمل مسؤولية ونهاهم عن المنكرات. إذن أكو هناك تلاعب بالقيم والألفاظ زي، وكأن الحلم والرشد والعقل زي في السكوت عن الشرك والأباطيل والفساد والمنكرات وما شابه، لكن هذا الكلام ليس على الكلام الحق، أن الرشيد من الرشيد هو الذي ينهى عن المنكرات، ينهى عن الباطل، الرشيد هو الذي يتحمل مسؤوليته في الإصلاح. ولذلك قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حلبين الرشد، وهذا الرزق الحسن، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا نهيتكم عن الفساد وأنا ما أتكبه صادق، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أريد. إذن الرشد هو تحمل مسؤولية الإصلاح، إن غرين يصير مجتمع راشد كل واحد منا يتحمل مسؤولية الإصلاح والتوفيق الله سبحانه وتعالى، أنت تتحمل وتسعى وأنا وأنت وهو وهي وهم وكلنا جميعا حينما نتحمل مسؤولية الإصلاح هنالك يكون المجتمع رشيد. مو هذا الطاغوت يعبث بالقيم، والطاغوت نظامه قوانينه مبادئه إعلامه هو الغي وليس الرشيد، أخذها قاعدة ها قرآن صريح، يعني ثقافة الطاغوت ليست برشيدة، نظام الطاغوت ليس برشيد، قرآن صريح. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، إذن ثقافة الطاغوت نظام الطاغوت فكر الطاغوت وما شابه هو الذي يبعد المجتمع عن الرشد والرشاد، لا تفكر في اتباع والتسليم لأنظمة الطواغيت هو الرشد، لا نظام الطواغيت ليس برشيد، وما أمر فرعون برشيد دي، لأن الطاغوت هو أساس الغي وانعدام الرشد، وبيجي في آيات أخرى يجي شلون يتلاحظ. وبالتالي لأن أنظمة الطاغوت هي أساس الغي ونتيجتها مو هذا أعظم، نتيجة تدروا نتيجة النار. تعلق صورة للطاغوت، تمنح الطاغوت، تؤمن بالطاغوت، النار. تتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة، هذا اللي اتبع الطاغوت، الطاغوت قدامه يوم القيامة هو وراء الطاغوت وين؟ فأوردهم النار وبئس الورد المورود، هذا الطريق نهايته نار. وأتبعوا في هذه اللعنة، إن اضطر من رحمة الله اتباع الطاغوت لا تفكر انت تستانس، لا، تفقد الرحمات الالهية الخاصة بالمؤمنين، تفقدها. اتباعك للطاغوت يسلبك الرحمات الالهية، ومن هذه الرحمات الرشد. خلاص الانسان يفقد رشده، يفقد الرحمة، يفقد الاطمئنان، الاستقرار، السكينة وما شابه.
واتبعوا في هذه اللحنة طرد من رحمة الله ويوم القيامة.
بئس الرفد المرفوض، لا شراب ولا طعام. بئس الرفد المرفوض وبئس الغرد المرفوض، طعام الشراب.
شياكل غير حميم، يشرب حميم.
هذا الطاغوت وحيلولته امام المجتمع عن الرشد. الرشد الواقع هو ضمانة الاستقامة، وشن نحظى ونحصل على هذا الرشد. نقرأ قصة أهل الكهف. أهل الكهف عبر تعبير لطيف. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذا الجهاد يحتاج إلى رشد، إن كان جاهل الجهاد في مصاعب في مشاكل يحتاج إلى رشد. جاهد نفسك، جاهد عدوك. الجهاد من دون رشد يؤدي إلى الضلال، يؤدي إلى الخسارة، الانتكاسة. الإنسان ليش بعد ما يجاهد ينتكس ويرجع في أحضان الطاغوت، أو يروح وراء مصالحه، أو يتحول إلى طاغوت؟ جاهد وكان يقارع طاغوت، بعدين هو يصير طاغوت أو في أحضان الطاغوت، لأنه كان يجاهد من دون الرشد. لهؤلاء أهل الفتية طلبوا من الله جاهد من دون الرشد، لهؤلاء أهل الفتية طلبوا من الله الرشد. فإذن الرشد من الله سبحانه وتعالى، وهو ضمانة الاستقامة في الجهاد. الرشد هو ضمانة الاستقامة في الجهاد، وهو ضمانة تحمل المسؤولية وعدم التراجع، ضمانة الاستقامة في الجهاد. الرشد هو ضمانة الاستقامة في الجهاد، وهو ضمانة تحمل المسؤولية وعدم التراجع عن هذه المسؤولية. وسبيل الرشد إذن هو اللجوء إلى الله. تكريس الرشد، إلجأ إلى الله وهيئ لنا من أمرنا رشد. يطلبون من الله، لجوا إلى الله، مو من الواقع. الرشد ما يأخذ من الواقع، مو من القوة والقدرة، من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الرشد، وضروري أن يكون الرشد من الله. ولذلك في آية أخرى، من يهدي الله فهو المهتدي، لأن الرشد هو الهدى، الرشد هو الذي يرشد. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذا واحد ما اتبع قيم السماء، الله ما يهدي، معناته لن يكون على رشد أبدا، لا من الغرب الرشد، ولا من الشرق، ولا من الواقع، ولا من المصالح، ولا من المال، من الله. إذا الإنسان نحط رشد من الله، نحصل. لم يكن هناك مرشد يرشده إلا من يكون من أمر به الله. يعني الله ما قال اتبع الطاغوت، قال الله اتبع الأنبياء. الله ما قال اتبع علماء السوء، قال اتبع علماء الصلاح. الرشد ينتهي هذا مو هنا. إذا الطريق الذي جعله الله للرشد، والإنسان المرشد الذي يرشدك إلى الهدى، زين، الطريق الذي جعله الله للرشد والإنسان المرشد الذي يرشدك إلى الهدى، زين، هو الذي يجعله الله، هو الإنسان الحكيم. ولذلك في الحديث المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال، هذا الإنسان لثلاث خصال. ما هي الخصال؟ ثلاثة يحتاج إليها المؤمن: واعظ من نفسه، وتوثيق من ربه، وقبول ممن ينصحه. ممن ينصح؟ من اللي ينصح الإنسان يقبل منه؟ هل كمن ليس له حكيم يرشده؟ يهلا، قبول من ينصح. الناصح لابد يكون حكيم، من تتبعه لابد يكون حكيم رشيد. الرشد أساسا قيمة لابد أن نتطلع إليها. شوفوا المؤمنون الصادقون الذين يتطلعون للرشد، مو للجمع المال، مو للسمعة والشهرة، مو للسلطة، مو ما شابه. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. دائما يريد أقرب للرشد، يقترب من الرشد دائما وأبدا. هذا تطلع المؤمنين، بل الرشد، التطلع إلى الرشد هو سيماء الذاكرة. في ما ذاكرين لله هم الذين يتطلعون إلى الرشد. فذكر الله هو سبيل للرشد. ذكر الله سبحانه وتعالى هو سبيل إلى الرشد. كمان شخصية الإنسان هو بلوغ الرشد. يعني الإنسان لا يريد ولما بلغ شده واستوى الرشد. يعني الإنسان لا يريد ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلم. هذا كمان الشخصية من وين؟ من خلال الرشد الذي بلغ إليها الأنبياء وبلغ إليها نبي الله إبراهيم والبركة الرشد أعطي النبوة. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قبلت من أصوات من الأنبياء ونبي الله إبراهيم ومن معه ورسول الله ومن معه نقتدي بمن؟ نبي الله إبراهيم هو قدوتنا. نبي الله إبراهيم في الرشد. إذا لابد أن نصنع شخصية رشيدة. أنا لابد أتخلق بأخلاق إبراهيم. أخلاق إبراهيم هي الرشد. الله سبحانه وتعالى أتاه الرشد في العقيدة، في السلوك، في الموقف، في الرؤية، في الحياة، في النظرة إلى الأشياء، في النظرة إلى الدنيا، في النظرة إلى القيم، في النظرة إلى المبادئ. هذا الرشد لازم. هذا عقليتنا. كل إنسان لابد يكون إنسان رشيد يصير إبراهيم مصغر. هذه الشخصية المطلوبة التي لابد أن نسعى إليه. طبعا الطاغوت يحبس ويدعي أنه هو طريق الرشاد، وهذه مشكلة خطيرة بإعلام فضائياته وما شابه من إمكانات وتخويفه. يقول الرشد هو الطريق اللي أنا أوضعه، وتخويفه يقول الرشد هو الطريق اللي أنا أوضعه. لازم أنت تصير عبد للطاغوت حتى تصير رشيد. بل الطاغوت يدعي لهذا لا منخدر. طاغوت يتكلم كلمات حلوة وجميلة. طاغوت يقول أنا أضلك إلى النار، يقول أنا أوديك إلى الجنة. الطاغوت ما يقول أنا ضد حقوق الإنسان، أنا من حضرة حقوق الإنسان. هذا الدعاء لازم ما ننخدع بهذه كلمات المعسول التي يتلاعب بها الطغاة. ولذلك فرعون يقول أنا اللي هديكم لا سبيل الرشاد. يقول الله سبحانه وتعالى قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. أنت تعتقدون فقط اللي أعتقده أنا، ما يجوز لأحد. وأنا اللي أقول له فقط الذي أراه أنا أهواء إن شاء الله. يقول أهواء إن شاء الله. هو هذا حقيقة الفكر. هو هذا وما ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لكن هل تبع الطاغوت سبيل الرشاد؟ ما هو سبيل الرشاد؟ آية أخرى في نفس السورة تبين سبيل الرشاد. بس قبل ذلك لازم نعرف أن الطاغوت يتلاعب بالألفاظ، يتلاعب بالقيم. الطاغوت يخرج الناس من الرشد إلى الغي ويدعي أن منهجه زين يؤدي إلى الرشد، والحال أن منهج يؤدي إلى الإلحاد والفساد. إذا منهج الرشد ممن؟ إذا مو من الطاغوت ممن؟ إلى المؤمنين الصادقين. يقول الله سبحانه وتعالى وقال الذي آمن. آمن بالقيم، آمن بالله مو بالطاغوت، آمن بالقيم مو بالمادة. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. إذا اتباع القيادة المؤمن، اتباع الإنسان المؤمن هو طريق الرشاد، مو أصحاب المصالح، مو أذيان الطاغوت ولا الطاغوت. إنما العلماء الربانيين والمؤمنين الصالحين هم سبيل الرشاد. هذا طريق الرشاد. إذا اتباع القيادة المؤمنة، اتباع الإنسان المؤمن هو سبيل للرشاد. من يريد الرشاد لابد أن يتبع قيادة المؤمنة، مو القيادة الكاذبة، مو القيادة المنافقة، مو القيادة التي تتعارى مصالحها فضلا عن الطاغوت وأذيال الطاغوت. إنما القيادة المؤمنة بما تعني الكلمة من معنى، قيادة الصادقة العالم الرباني. بعد ما يصيب الرشاد بآية لطيفة في سورة الحجرات تلخ واعلم أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثيرا من الأمر لعنتم. القيادة التي تتبع المجتمع ما تؤدي إلى الرشد، تؤدي إلى الضلال، إلى الهلاك، إلى الشقاء. هذا ولهذا لازم نعرف احنا كمجتمع ما نفرض قراراتنا على القيادة. القيادة اذا ما وافقتنا ما نتبعها، نريدها تتبع كلامنا. المجتمع هو متضاربة، مصالح متضاربة، اذا القيادة تتبعهم شنو يصير؟ العراق والشجار والضل. نريد القيادة تتبعه، القيادة الربانية نريدها تتبع منكم. لو قيادة تبعه هلا زين، انما لابد ان احنا نتبع القيادة. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في الكثير، مش القليل من قرار، لا في الكثير من الامر لعنكم. نعم في بعض الحالات راي صاحب القيادة تأخذ ذلك، ماذا قال كثير في بعض الحالات؟ نعم تفيد القيادة من اراء الناس، بس غالبا القيادة تفكر من خلال القيم، لهذا افقها كبير. المجتمع غالبا يفكر من خلال المصالح، ذلك افق صغير ضيق، لهذا فارق كبير بين تفكير القيادة وقرار القيادة وما بين تفكير المجتمع وفئات المجتمع. الفئات الاجتماعية كل يفكر من خلال فئته، من خلال حزبه، من خلال مصالحه، لذلك تفكير ضيق يتضارب الأفكار الأخرى بين تفكير القيادة وقرار القيادة وما بين تفكير المجتمع وفئات المجتمع. الفئات الاجتماعية كل يفكر من خلال فئته، من خلال حزبه، من خلال مصالحه، لذلك تفكير ضيق يتضارب الأفكار الأخرى ويتقلب. أما القيادة تفكر من خلال القيم، لذلك القيم واسعة رحبة ما تتضارب، لذلك طبيعي. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله شنق الراكبين والنذر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الإيمان حبب الإيمان بالله، الإيمان بالقيادة، الإيمان بالقيم، الإيمان بالمبادئ الرسالية، الإيمان بالمعارف الإسلامية، الإيمان بالحق. هذا خلى الفطرة، فطرك أنت تميل إلى الحق، أنت تخربها وتعدونها ذات أمر آخر، وهذا طريق للرشد. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر يعني يكون ثلاث عروض عرض الحائل. الفسوق لا تؤمن ببعض وتكفر ببعض، والعصيان قيادة أمر أنت ما تقبل. هذه الثلاثة تبعدك عن الرشد. لكن حينما انت تكون عكس تكره الكفر، ما يمكن، مو بس القيم كلها ما تسمع، لا حتى بعضها تكره ان تكفر ببعض القيم، هذا الكفر، لا تكره ان تعصي قرار قيادي للمؤمن للقيادة الربانية. هذا هو سبيل الكفر، هذا هو سبيل الرسالة، هذه النقطة دقيقة جدا للرسالة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنكم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. اولئك الذين يحبون الايمان يكرهون الكفر، يكرهون الفسوق، بل يكرهون العصيان، ما يمكن يعصي. اولئك هم الراشدون. وهكذا الله سبحانه وتعالى في آية أخرى، وأختم بها الآيات القرآنية وأعطفها برواية، وأختم أن كان رواية مهمة لهذا أعطفها أقل. الله سبحانه وتعالى في سورة الإذين هم سبيل الرسل، القرآن هو سبيل، هذا سبيل سبيل الرسل، وذكر أنه متعددة من ضمن السبيل هو القرآن، من ضمن السبيل هو الوحي من الله. القرآن وبقية الكتب السماوية كما هي قصة موسى سلام الله عليه. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. إذا أنت تريد الرشد اتبع القرآن، اتبع قيم السماء، تخالف أهواء، تخالف مصالح، تخالف الواقع، تخالف المجتمع، آيات القرآن اتبعها حتى ولو خالفت كل الوجود وكل المصالح وكل الأجواء، اتبع القرآن تهتدي إلى الرشد. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إنا في الإيمان بالقرآن، ولن نشرك بربنا أحدا. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الله سبحانه وتعالى يحفظ من السماء من إغراق السمع وما شابه، إذا الله سبحانه وتعالى الحفظ لله هو طريق الرشد. يعني بمعنى آخر الإيمان بالغيب هو سبيل للرشد، بل من سبل الرشد الأساسية تسليم الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعبر عن هؤلاء
وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. المسلمون يسلمون بأمر الله، القاسطون يعدلون عن الحق. فمن أسلم يعني سلم بالقيم، مستكبر استكبار، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. هذا هو طريق الرشد لمن يريد الرشد. أنا أختم برواية لأن عن رسول الله عليه وآله يتحدث فيها عن الحق وما تشعر منه، رواية طويلة بس أنا أتخذ ما يرتبط بالرشد. الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إن العقل عقال من الجهل، والنفس مثل أخبث الدواب. عقل يحتاج الناس، أخبث دابة، دابة المتمردة المنفلتة، ما هو الذي يربطها؟ العقل. العقل عن الرباط تربطها، هذه النفس منفلتة، يعني النفس الأمارة بالسوء تربطها بالعقل، لأن العقل هو الذي يعطيك الحلم، والحلم يعطيك العلم، والعلم يعطيك الروح. فإن لم تعقل صارت خلاص تدور 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 أور يعني دوران يعني الكيف. فالعقل عقال من الجهل، وأن الله خلق العقل قال وأقبل العقل وقال وأدبر فأدبر فقال الله تبارك وتعالى وعزتي يعني وقدرتي ورفعتي ومقامي، ما خلقت خلقا أعظم من العقل ولا أطوع منه، بك أبدا وبك أعيد، بك لك الثواب عليك العقل. العقل هو مصير هو مصير بقدر ما تملك من عقل قدر ما يضاعف لك الثواب، وبقدر ما تفقد من عقل قدر ما يقل الثواب. انت تصلي ركعتين وهذا يصلي ركعتين، من يصلي ركعتين بعقل اغزر ابلغ اكبر ثواب اعظم. فتشعب من العقل الحلم، ومن الحلم العلم، ومن العلم الرشد، هذا بحث فوائد الرشد، ومن الرشد العطاء، ومن العطاء الصيانه، ومن الصيانه الحياه، ومن الحياه الرزانه، ومن رزان المداومة على الخير، ومداومة على الخير كراهية الشر، ومن كراهية الشر طاعة ناصح. فهذه عشرة أصناف من أنواع الخير، لكل واحدة من هذه العشرة الأصناف عشرة أنواع، من العقل، من الحيل، من الحيل، من بجحد الرشد، كل يتفرح من أفضل من الرشد ويتشعب. وأما الرشد يتشعب منه السداد، سداد الرشد يعني الإصابة في شيء، أم يعني قرار مسدد يعني قرار صائب تصيب الخير، تصيب الحق، تصيب الهدف، تصيب الخير كله والهدى تفدي للطريق إلى في الدنيا وفي الآخرة الجنة، والبر الخير والتقوى، التقوى هي بعد سنام الدين وخبرة الإسلام، والمنالة النيل، لأن الرشد هو إنالة الصواب، نوع يعني إصابة الصواب، إصابة الخير، المنالة تنال ما تريد، والقصد حالة الوصفة والاقتصاد يعبر عن لا إفراط ولا تفريط، القصد والاقتصاد زين يعبر عن الاقتصاد، يعبر عن التصرفات المادية، حالة الوصفة من التصرفات المادية، والقصد يعبر عن الحالة الوصفة في التفكير، يعني لا جبن ولا تهور شجاعة، لا بخل ولا إفراط كرم، هذا معنى القصد. والثواب والكرم والمعرفة بدين الله، معرفة بدين الله من نتائج الرشد. فهذا ما أصاب العاقل بالرشد فطوبى أي جنة لمن أقام على منهاج الطريق، منهاج الطريق سلامة الطريق وسلامة العقيدة تتأتى من وين؟ من سلامة. لذلك اسم الرشد مسألة مهمة، من مسألة هامشية، لازم نبني الإنسان الرشيد، المجتمع الرشيد، ولابد أن يتبع الفكر الرشيد والقيادة الرشيدة والإنسان الرشيد، ولابد أن يكون تطلعنا للرشد معيارا لتقييم الأشياء الرشد، هل هذا فيه رشد أم ليس فيه رشد؟ هذا فكر أساس، صبغة أساسية للإنسان وللكمال الإنساني وللمجتمع وللكمال الاجتماعي والسعادة الاجتماعية، الرشد. لذلك احنا مدعوون لأن نتطلع إلى الرشد من خلال هذه الآيات، من خلال الروايات، حتى نحظى بالخير ونهتدي الطريق ونثبت على العقيدة ونوفق للثبات على العقيدة الحق. أنه سمع الدعاء: اللهم اغفر منا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واجعلنا من المتقين الذين يعتقدون بالرشد ويتبعون سبيل الرشاد. سمع الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
لله رب العالمين. الحمد لله خالق الخلق رافق الرزق. الحمد لله الذي خلق القلب وتكفل به. الحمد لله الذي يمكن هؤلاء وهؤلاء من عطائه. الحمد لله الذي لم يجعل عطائه محظورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المسلمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء وابنتها زينة بنت أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدي شباب أبي الجنة أجمعين، والصلاة والسلام على أئمة المؤمنين علي بن الحسين محمد بن علي جعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخليفة الهادي المهدي فجدت على ذلك وأنا نأتى في بلاده. سلام الله. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله واتبعوا عقولكم. اتقوا الله ولا تنطلقوا من العواطف التي تنفصل من العقل. التقوى هي المزج بين العقل والعقل. اتقوا الله واجمعوا بين التفكير العقلي والاحساس العاطفي. تهتدوا من الصلاة، تهتدوا من الرؤية الصائبة في الموقف الرشيد. الموقف الرشيد الرؤية الصائبة لا تتأتى من خلال العواطف المنفعلة المنفصلة عن توجيهات وأحساس العقل. العقل هو المرشد. الإنسان العاقل هو الذي يفكر في عواقب الأمور. الإنسان العاقل هو الذي يفكر في ضعف الأمور. الإنسان العاقل هو الذي يدرس ويقير بجميع جوانب الأمور، فعلى ضوء هذه الدراسة وعلى ضوء الظواهر وعلى ضوء العواقب يتبنى رؤية أو يتخذ موقفا. أما الإنسان العاطفي، الإنسان المنفعل، الإنسان الذي تحركه الأمواج وتقذف به الريح، هذا يضيع ويقيم. لذلك لابد أن نكون ممن يتعقل. لا يعني التعقل انعدام العواطف، لأن لا يمكن لعقل أن يعدم العواطف ولا يمكن لعقل أن يغيب العواطف، ولكن العواطف ممكن أن تجعل بينها وبين العقل حاجزا. لذلك إحنا نريد نكون حركتنا من خلال العقل. أنا في خلال هذا أعطي بس مثال وأختم به أيضا قصتي وخطابي، وبس التفت بكأن حتى مواقفي وقراراتنا ورؤيتنا خلينا منطلق من آيات القرآن التي تزيدنا عقلا وتزيدنا حكمة ورشدا وعلما ومعرفة. ناخذ قضية مقاطعة الدم، نتحدث عنها في ماضي، لكن خليني انجي ندرس القضية بكأن جريدة كتبت مسابقة اللي يرسم كاريكاتور انا كتبت. تقدم بها رسام رسموا اختاروا منها 12 كاريكاتور تشي الى النبي صلى الله عليه وسلم. بين هذا الحدث قبل 4 أشهر أو 5 أشهر صار إلها. بعد 4 أشهر من كتابتها بدأت تثير ضجة أن هؤلاء رسموا. الإعلام ضخ أن تصير هناك مقاطعة لكل التنمر. خلينا ما هي البواعث؟ البواعث لهذا واقع اجتماعي. ليش هذا رسم الكاريكاتور أن الرسول عليه عمامة قنبلة يفجر؟ البواعث بعض أفراد المجتمع الإسلامي كان يمثل هذا النموذج الخاطئ، تفجير وذبح الرقاب وقتل الأبرياء وما سموه هذا واقع من بعض المسلمين. وذاك بعض الكتاب أو بعض الرسامين أو بعض الغربيين تصور جهلا أن الإسلام هو هذا وهذا رسول الإسلام.
والبعض الآخر لا
مجهلا عابث. بعض الآخر يريد عبثا، يريد يقوم بعملية إشعال فتنة وشر ومسخ للدين. هذا جانبين، هذا الباعث يرسم هالكركاتير، إما الواقع الخاطئ فتصور خطأ، وإما سوء السريرة الموجودة عند بسام أو عند ذاك المحرك. هذا الباعث، احنا لازم نجي نفرق بين الباعث الأول والباعث الثاني. هذا جانب. الجانب الآخر، كما أن هذا الرسام لا يحق له أن يوصم الرسول ويوصم المسلمين بممارسة فئة ضيقة الأفق من المسلمين، لا يحق له أن يمثل الإسلام بهذه الفئة، نظرة خاطئة. جماعة قلة من هؤلاء شادة مثلت وسوهت الإسلام إسلام أموي، هذا غلط حينما نظر إلى الإسلام من خلال هذه الفئة. كذلك نحن لابد أن لا ننظر إلى الشعب الدان مركي من خلال هذه الفئة ومئة واحد، ولا نفس الغلط نرتكبه هو نرتكبه نحن، ما يفرق. هو انطلق من ممارسة فئة واتخذ قرار شامل، نحن أيضا انطلقنا من ممارسة فئة واتخذنا قرار شامل، غلطه نمارسه نحن. إذن لذلك لابد أن نفرق بين هذا وذاك. الحال الواقع مع الأسف ضغط إعلام بعد 4 أشهر مستهدف، والقضية انتهت وما انتهت، حركت مثل أن صارت القضية ما صارت رد فعل، الناس نسفها وصارت تحريك إلها لإشعال النار تحت الرمام، لأن يعرفوا خذوا قاعدة، الغرب الأمريكي في النظام الأمريكي والشعب الأمريكي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي اتخذ عدوا وهميا هو الإسلام، لأنه ما يمكن أن يتربع ويشتغل إلا باسم الإسلام. فبالتالي ما يدخل في صراع مع الدول الأوروبية الغربية، يدخل في صراع مع دول العالم الإسلامي لأنها الأضعف، ولأن حتى يحشد الغربي يأخذ في العالم ثاني يصير أقوى، فجعل الإسلام هو العدو المستقبل، يقرأ كتاب قيامة، هو قيامة نهاية التاريخ، ودل على صد فيلسوف وناقشوا فلاسفة أوروبيين وفلاسفة الاتحاد السوفيتي سابقا، وهو أبعد الناس على الفلسفة وأجهل الناس، لأنه لو كان في فيلسوفا لما عنوان الكتابة بنهاية التاريخ، التاريخ لا ينتهي نهاية التاريخ. فكر وصلت الليبرالية وانتهى التاريخ، توقف الفكر الإنساني وتتوقف هذه الأمور، هذا نهاية التاريخ عندنا، هذا دلالة على جهله. وكتاب أيضا سياسي أكثر، سياسي استفزازي أكثر مما هو كتاب علمي فضلا عن فلسفة. زين فهذا هو كتاب يعتبر فيلسوف أمريكي وناقشه، هذه نظرية منبعثة من المحاضرات الأمريكية، هو أصله ياباني لكن الجنس أمريكي، هذا هو خط الحرير للتفكير النظام الأمريكي وأصحاب المصالح. إذا لابد أن يكون الإسلام هو العدو، فلا بد أن نخلق عداوة، ولذلك الشيوخ يطلعوا كل استفزاز من الشاعر المسلم حتى تصير ردود أفعال. دائما إحنا عندنا ردود أفعال منبعثة من العواطف، صورة ما نفكر شنو نرد عليها بتعقل ونكسب الجولة، نفكر نرد عليها بعواطف ونخسر الجولة وجولات أخرى وهكذا. وما شاء الله نفس الشيء في الدنمارك، الدنمارك صارت ضجة، كسروا سفارات، أحرقوا وضربوا ناس، خلاص هذا مو ديننا، ما يمثل الإسلام، هذا احنا نمثل احتجاج بطرق حضارية بطرق إسلامية بطرق إنسانية بطرق يرضاها الرب. زين الاعتداء لا يجوز ولا تجر واجرك منظرة أخرى، انت تريد تقاطع، انت كيف تريد تشتري او تقاطع، لكن انطلاقة مقاطعة من هذه الرسمة انت انزلت العقوبة على جميع الشعب الدنماركي والخليج كذلك، بل كان الشعب الدنماركي في اغلبه كان رافض، لكن حينما صارت ردة فعل صار الشعب الدنماركي اغلبه يقبل، وبالخصوص حينما فحرق العلم الدنماركي مثل ما انت الرسول عندك له قدسية، هذا عند العلم يمثل قدسية وفيه الصليب، فيصور الإعلام، شوف الإعلام شلون يضبط أن هؤلاء حرقوا العلم الدنماركي وحرقوا الصليب، تصير فتنة بين المسلمين والصليبيين، هذا تفكير وهذا المكان. النتائج شنو؟ المجتمع الأوروبي تضامن مع الدنمارك وعاد الصور في هنا وهناك وما شابه، ما شفنا غير الدنمارك، كل دول أوروبية أغلب الدول الأوروبية عادت الصور، لا أعظم من هذا. المسؤولين الإيطاليين سوى لقانيل عليها صورة النبي زين مال تفجير كاريكاتير مال الرسول نفس الكاريكاتيرات منهم، لا أمريكا ذا في أيضا، الآن أمريكا شركة من الشركات ترسل لك تريد القانيلة وتبيعها لك $20 أو ما شابه في أمريكا، قوانيلها قانيلات تلبسها فيها نفس الكاريكاتيرات، لأن الله اصطدم بقطع أمريكيين بقطع أوروبان.
لا، الآن في دول أوروبية دعموا البضاعة الدنماركية، يقولون في العالم الثاني قاطع، هناك الدول الأوروبية هناك صارت حركة دعم البضائع الدنماركية.
إذا صار عندنا إحنا موقف غلط، مو موقف صح،
فضلا عن أن إحنا سوينا فاصل وجود شاسع بيننا وبين الشعب الغربي لنشر الإسلام، صار ضد الإسلام، سوينا فاصل حجبناه عن الإسلام، هذا غلط. الإسلام مو ملكي، مو ملك الشرق الأوسط، الإسلام لجميع البشرية، الرسول مو خاص بنا نحن، للعامة الناس، للبشرية كافة، هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن لكل الناس. احنا جعلنا حول، لكن بإمكان لو كنا عقلاء بعض الأعمال البسيطة فقط، بل لو احنا نقرأ القرآن، القرآن لطيف، يعني لو احنا نجي نقرأ القرآن، افتحوا اقرأوا سورة المائدة، زين يتبين موقع النصارى بالنسبة إلى المسلمين وموقع اليهود، زين في سورة المائدة أو في سورة أنفال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هذا اليهود هم أشد الناس، من أقرب الناس للمسلمين؟ النصارى. النصارى هم أقرب الناس للإيمان بالإسلام، لدخول الإسلام، أقرب الناس لدخول الإسلام زي النصارى. نقرأ الآيات حتى نشوف، لو إحنا هالآية اتخذناها وهكذا آية مريم، سورة مريم وطهارة مريم في القرآن وشخصية عيسى في القرآن، هذا هو رسول الله، رسول الله الذي جاء بالإسلام، شلون ينظر إلى النبي الله عيسى، إلى مريم، مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها بقبال اليهود التي شوفوا صنعة مريم. نقرأ سورة مريم ونقرأ شخصية مريم وشخصية نبي الله عيسى، نقول هذا حق المسيح، تفضلوا شلون نظرة الرسول للمسيح، وهكذا الآيات الأخرى تتحدث عن المسيح وعن مريم. فضلا عن هذه الآية التي جعلت حد فاصل وقرب شديد للنصارى للمسلمين، زين يقول الله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا منهم الذين قالوا إنا نصارى. هذا مرحل ممارس انتهى لما تقول حق مسيحي، تقول شوف نظرة الإسلام إليك إن فضلا عن نبيك، هاي تطلق عداوة وقرب إليك، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. هذه النقطة مهمة، ما يستكبرون يعني قابلين، عندهم قابلية قبول الحق، ليش ندخل في عظام عن النصارى وهؤلاء الحال عندهم قابلية قبول الحق، ما يستكبر على الحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ما هي نظرة القرآن للنصارى؟ ما هذه رؤية تقرب النصارى إليك وإلى دينك؟ طبعا ندخل في عداء ونخلي هؤلاء يعادون المسلمين ويصدون الرسول، أنت هناك أخلاق الرسول بين صفة الرسول، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك انك لعلى خلق عظيم. هل يدخل هذه شخصيه الرسول؟ الرسول يامر بالصف بالعفو، امر بالعرف واعرض عن الجاهليه، فلازم يعرض عن هذا اللي كتبه الجهال، ولا نوقع في شباكهم واعرض عن المشركين، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء يريدون عبث، يريدون يسوون صراع ومنازله بين المسلمين وبين النصارى حتى يبعدون النصارى عن الاسلام. لما نعرف عنها مخاطرة الجاهلين هنالك نفشل المخطط، أما حينما ننجار بالعواطف وبعيد عن العقل وكل يصير وعداء واعتداء وظلم وعدوان. والله هذه الشركة دنماركية تعمل عندك في البلد، أنت شو تسوي؟ تضرب هذا أو تعتدي على أي حد؟ هذا ظلام. أنا تدر وزارة وزارة أخرى، هذا مو إسلام أن تعتدي على الآخرين. لا أنا أقول لك دمرت شو يسوون؟ بس أقصى حد يتضرر.
وللمعلومية الاقتصاد الدنماركي من أقوى اقتصاد الدول الأوروبية
في نموه في نسانته وما شاء من اقتصاد دنماركي هم، ويحتذى به عند بعض الدول الأوروبية أيضا. أقصى حد يصل إليه المقاطعة مع الدول الإسلامية أجمع أقصى حد أن يخسر 10,000 وظيفة. أقصى حد ها مو يعني معناته شيء قليل، بس أقول هذا أقصى حد. وش الضرر هذا اللي عند دولة اقتصادية لكن تعوضة؟ ولا أقول لكم بدل ما يدور صناعة في الدنمارك ونعا في أوروبا مو دنماركي ونعا في أوروبا. يوم اللي سويت البيت سوى لكم 1000 شنو بس أي رب بيت سوى 1000 وانا لا قبل الناس يوم تقاطع يوم بعدين تبطل وشيء اخر تقاطع كل دول اوروبيه تقاطع. وين هذا؟ احنا وين عندنا هذا العقليه؟ احنا نستفيد من تجارب وخبرات البشر، نتعاون مع البشريه، نستفيد منهم يستفيدوا منا لتقدم البشريه. شركه دنماركيه شركه امريكيه تعمل في بلد من اجل تطوير بلد حتى لو عندها بعض العدد، انت لازم تستفيد منها مو تحاربها وتخسر الفوائد كلها وتبقى جاهل متخلف او ضعيف او ما شابه. الاسلام ما هو دين حرب وحروب، انما يحارب من اجل السلام والعداله. يعني الاسلام يامر بكف اليد كفوا ايديه، هذا الاسلام. الاسلام ما يامرنا بان نقاطع الناس او نعتدي على الناس او بل يسمح لنا بالموده. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. شنو ما ينهانا؟ ان تودوهم وتبروهم. شنو عمو مسلمين؟ القران يقول بروهم. اذا هذول ما يقاتل هذه الشركه الدنماركيه يقومون لها سنه حتى انا اجي شنو؟ اعلن عزاي عليها او ما شابه. لازم نتعقل، لا ننجر، يجرنا اعلام بعواطف زين اخرى، بالتالي نقع ونجعل ضرر كبير، نجعل فاصلة بين الشعب المسيحي وبين الإسلام. هذا ضرر على القيم على العقيدة. الإسلام مو حكر علينا، لازم ننشر الإسلام في كل مكان بالكلمة الطيبة ببيان شخصية الرسول. ولذلك احنا بحاجة نبين الفكر الشيعي العلوي الفاطمي الحسني الحسيني المحمدي. يقول هذا هو الإسلام. شوف الدنماركيين والأوروبيين كثير منهم يقبلون عليه الأولى. مو فكرنا احنا مال قتل الأبرياء تفجير في كل مكان؟ احنا ايضا ضحية تفجير شيعة، ضحية تفجيرات وقتل الابرياء والاطفال والنساء والتفجيرات وما شابه. فاحنا ننجر هذه الفرقة لا ذاك يعاقب، ذاك يصير عنده موقف بقدر او باخر او ما شابه. لذلك احنا لازم في مواقفنا نفكر بعقولنا زين مع عواطفنا، مو عواطف مجردة، نفكر وش الضواعث وش العواقب وندرس الامر بما يحيط حتى نقدر نتخذ القرار، حتى نقدر نحول العبث الى نتائج صالحه بحكمتنا. نضيع ونفوت الهدف السيء الذي يتطلع اليه الاخرون، بواعث سيئه احنا نساعد على تحقيق تلك البواعث بسبب شنو؟ عاطفتنا وانفعالنا. لذلك لازم نتعقل ونفكر بشكل جدواني. اخر زمن وضع القذافي هو اشباهه إذاقوا عن الإسلام. قذافي اللي عنده الكتاب الأكبر ضد القرآن كله، فلذا طبعا الإسلام والشهادة هذا واحد على شوية بس العقل هذا إذا نكت زين هؤلاء يدافعون. لهذا لازم يصير عقل إن شاء الله أن يبلغنا كمال الهدى والتقوى والذنب بين العقل والعاطفة من سنين الله. كان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ على سيدنا المسلمين والمسلمات على خلاف منهم والإمام في الرحمن الرحيم. ونعوذ برب الناس من كل خلاف الناس من شر وسواس الناس الذي يقف في صدور الناس من الجنة والناس. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.